الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي رحمه الله والثامن من كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في الدفن بالليل. فالسند المتصل حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق ضعيف والمنهاد بن خليفة هو الضعيف. قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهاد بن خليفة الضعيف عن الحجاج بن أرطاء ضعيف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا وأسري له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الميت، إن كنت لأواها تلاء للقرآن. كبر عليه أربعة، يعني الدفن بالليل لم ينهى عنه مطلقا، إنما إذا كان يهمل في تغسيله أو في حسن كفنه أو يقل المصلون عليه. أما إذا كانت هذه الأمور مأمونة فلا حرج أن يدفن بليل أو نهار. قال الشارح احتج أبو حنيفة في هذا الحديث على أن الميت يوضع في عرض القبر في جانب القبلة بحيث يكون مؤخر الجنازة إلى مؤخر القبر ورأسه إلى رأسه ثم يدخل الميت القبر. قال الشافعي الأكثرون يسلم من قبل الرأس، فأن يوضع رأس الجنازة على مؤخر القبر ثم يدخل الميت إلى القبر انتهى. هذا هو الصحيح، تجعل الميت متجه إلى القبلة هكذا ثم يسل من جهة رجل القبر إلى رأس القبر. قال في الباب عن جابر ويزيد بن ثابت، هو أخو زيد بن ثابت أكبر منه. حديث جابر أخرجه أبو داود بلفظ قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. حديث يزيد بن ثابت خرجه ابن ماجه والنسائي. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم يسل سلا، ورخص أهل العلم في الدفن بالليل، رخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل على المعنى السابق، لأن في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. قال باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت، يعني بصدق ما هو تكلف الثناء، لأن بعضهم حين يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليها خيرا فله الجنة ومن أثنيتم عليها شرا فله النار يظن أنه مطلق الثناء، ليس هكذا. إنما الجنازة صاحبة الخير يثنى عليها بخير، والجنازة صاحبة الشر يثنى عليها بالشر، فالأمر عائد إلى صلاح العبد من فساده. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها خيرا، يعني أثنى عليها الحاضرون من أن صاحبها رجل خير وصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض، المخاطبون بذلك الصحابة ومن سار على سيرهم. رجاه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال في الباب عن عمر خرجه البخاري، سيأتي في الترمذي. وكعب بن عجرة خرجه الطبراني في الكبير، قال الهيثم في عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيف. وأبي هريرة خرجه أحمد وفيه سناده رجل لم يسم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وسند متصل. حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمر بجنازة فأثنى عليها خيرا، أي بالصلاح. قال عمر وجبت، فقلت لعمر فما وجبت؟ قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يشهد له ثلاثة، أي من أهل الاستقامة من أهل الصلاح ويشهد له بالخير والفلاح إلا وجبت له الجنة. قال قلنا واثنان قال واثنان قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. أخرجه البخاري والنسائي وأحمد في لفظ أربعة. من هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أثني عليه بالخير شهد له بالجنة، والصحيح في هذه المسألة ألا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وهذه التي يشهد لها بالخير الرجاء في حقها أكثر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. قال الحافظ الحجر وهذا من جانب الخير واضح ويعيده ما رواه أحمد. ابن حبان الحاكم عن الأسود رفوعا ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. وأما جانب الشر فظاهر الحديث كذلك، لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على الخير. فقد وقع في رواية النضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم إن الله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر انتهى. قال رحمه الله باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا أي من صغار أبنائه ممن لم يبلغ الحنث لم يبلغ التكليف، لأن مثل هذا يكون محبوب إلى الأب والأم. الطفل حين يكون صغيرا يتعب ببكائه يتعب بعدم صاحه، ولكن في الجملة محبوب لما يعمل فيه. وحين يكبر قليلا يفرح به الأب والأم لكثرة مرحه وذهابه وإيابه وعدم أذيته. ثم إذا كبر وشب عن الطوق كما يقال ربما تجد فيه أذية، ولذلك قد يقع في قلب الأب وقلب الأم منه ما يقع. فلذلك كان احتسابهم وصبرهم بموت من لم يبلغ التأثم أعظم من موت غيرهم. صغارهم دعاميص الجنة، يأتي أحدهم فيأخذ بصنفة رداء أبيه فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه الجنة. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن أنس حاو حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن الشهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلت القسم، يعني قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يقع له مساس النار وربما مساس لا عذاب فيه. قال الخطاب معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها مجتازا، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه. ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث إلا تحلة القسم يعني الورود. ذكر الحافظ روايات أخرى تدل على هذا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي والمالك. قال في الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلب الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس. وأيضا جاء من حديث مطرب من الشخير كما قال الشارح وعبادة بن الصامت وعلي بن أبي طالب وأبي أمامة وأبي موسى والحارث بن وقش وجابر بن سمرة وعمر بن عبسة ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن بشير وزهير بن علقمة وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن الزبير وابن النضر السلمي وسفينة وحوشب بن طخمة والحس حاس بن بكر وعبد الله بن عمر والزبير بن العوام وبريدة وأبي سلمة راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة في بعض الروايات وأبي برزة الأسلمي وعائشة أم المؤمنين وحبيبة بنت سهل وأم بشر ورجل لم يسم رضي الله عنهم. وإن شئت تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة فارجع إلى عمدة القاري حديث متواتر. قال أبو ثعلب الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هو هذا الحديث ليس هو الخشني. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله انقطع لم يسمع من أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصينا من النار. قال أبو ذر قدمت اثنين. قال واثنين فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا. قال واحدا ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو عميد لم يسمع من أبيه. ما فيها أيضا نكارة. عمر بن الخطاب يقول لم نسأله عن الواحد. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربه بن بارك الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان، الفرط هو السابق، أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم عليه، من أمتي أدخله الله بهم الجنة. قالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال من كان له فرط يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. حديث ضعيف عبد ربه بن بارك كثير على تضعيفه. أخرجه أحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا ابن هلال قال أنبانا عبد ربه بن بارك فذكر نحوه. وسماك بن الوليد الحنفي هو أبو زميل الحنفي. باب ما جاء في الشهداء من هم، يعني أغلب الناس يظنون أن الشهيد شهيد المعركة، صحيح أن الشهيد أعم من شهيد المعركة كما سيأتي، وهذا من فضل الله جعل في هذه الأمة الشهادة متنوعة، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد ولكن يختلف الناس في الفضل والمثوبة. قال أبو سند المتصل حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي ثقة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة، وهذا ليس على الحصر، قد ذكر غيرهم: المطعون الذي يموت بالطاعون، والمبطون الذي يموت بمرض البطن كالاستسقاء ونحوه أي مرض بطني، ولو كان تليف الكبد، ولو كان في القلب أو القولون أو البنكرياس أو المعدة أو الطحال أو المرارة، أي مرض بطني يدخل صاحبه في هذا الحكم. والغريق شهيد سواء غرق في البحر أو غرق في بركة أو في خزان أو في مطر نحو ذلك. وصاحب الهدم أي الذي سقط عليه بيته وسقط عليه جبل، وأخذ منه بعض أهل العلم أن الذي ينقلب بسيارته يعتبر من الشهداء لأنه من المتردين وحكمه حكم صاحب الهدم. والشهيد في سبيل الله أي المقتول فيه. قال وإنما أخره لأنه من باب الترقي من الشهيد الحكمي الحقيقي. وأعلم أن الشهداء الحكمية كثيرة وردت في أحاديث شهيرة جمعها السيوطي في كراسة سماها أبواب السعادة في أسباب الشهادة، إلا أن الشهيد من هذه الحالة يغسل ويكفن ويصلى عليه، خلاف شهيد المعركة لا يغسل ويكفن في أثوابه ولا يصلى عليه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد ومالك. قال في الباب عن أنس صفوان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطة سليمان بن صرد أبي موسى وعائشة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم بلفظ الطاعون شهادة لكل مسلم. حديث صفوان بن أمية أخرجه النسائي وأحمد. حديث جابر بن عتيك خرجه أبو داود والنسائي ومالك الموطأ. حديث خالد بن عرفطة سيأتي أخرجه الترمذي. وحديث سليمان بن صرد كذلك أخرجه الترمذي. حديث أبي موسى أخرجه أحمد. حديث عائشة أخرجه البخاري. قال رحمه الله قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو سند المتصل حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق، صدق له أوهام أبو سنان الشيباني وأبو إسحاق مدلس السبيعي قال سليمان بن سرد لخالد بن عرفطة أو خالد بن سليمان: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ قال أحدهما لصاحبه: نعم، لأنه لشدته كان كفارة لسيئاته. وصحابي مسلم أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه. قال باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. طاعون شهادة، إذا وقع في بلد وأنت فيها لا تفر منه. فإذا وقع في بلد وأنت لست فيها لا تدخل عليه، وهذا من الحكمة العظيمة. قال رحمه الله سند متصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد الحب للحب أصله من كلب من اليمن أبو زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطعام فقال بقية رز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. خرج البخاري ومسلم وأحمد ومالك. قال في الباب عن سعد ابن أبي وقاص خرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطعام بأرض وأنتم بها فلا تفروا منها، وإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليها. فجاء عن خزيمة بن ثابت خرجه أحمد. عبد الرحمن بن عوف خرجه البخاري ومسلم، وفي قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال لأبي عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. وجابر خرجه أحمد، وعائشة خرجه أحمد. أنا أمتي بالطعن والطاعون. قال الحافظ فتح الباري منهم من قال النهي للتنزيه فيكره ولا يحرم، وخالفهم جميعا فقالوا يحرم الخروج منها لظاهر النهي الثابت في الأحاديث الماضية، وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم، ويعيده ثبوت الوعيد على ذلك. فأخرجه أحمد بن خزيمة. الحديث عائشة مرفوعا في أثناء حديث مسند الحسن قلت يا رسول الله فما الطاعون؟ قال غدة كغدة الإبل المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. انتهى. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذه الأحاديث منع القدوم على بلدة الطاعون ومنع الخروج فرارا من ذلك، أما الخروج لعارض فلا بأس، وهذا الذي ذكرناه هو مذهبنا مذهب الجمهور. قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح. إلى هنا بارك الله فيكم.